تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل قراءة في كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وتعليقات فضيلة الشيخ صالح الفوزان عليه. قال المؤلف رحمه الله: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. لما بين الإمام رحمه الله تعالى ما يجب لولاة أمر المسلمين من السمع والطاعة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، ونهى عن مخالفتهم، أتبع ذلك ببيان حرمة الخروج عليهم وشق عصا جماعة المسلمين، فقال رحمه الله: ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. قال الشارح حفظه الله: معنى كلام الإمام أن من خرج عن طاعة ولي الأمر وشق عصا الطاعة بحجة أن ولي الأمر عنده معاص أو مخالفات، هذه هي الذريعة أو الشماعة، لماذا تخرج؟ قال: هذا عنده فسوق، عنده عصيان، عنده مخالفات شرعية، ففاعل ذلك وقائله من الخوارج، حكمه حكم الخوارج. من هم الخوارج؟ قال الشيخ حفظه الله: والخوارج فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. الخوارج فرقة من فرق الضلال والبدع والأهواء، ظهرت بذرتها في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، حينما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه يقسم غنيمة، فقال: ذاكم الرجل، اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، فمن يعدل إذا لم أعدل؟ فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضي هذا، يعني من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. ما شاء الله، عندهم اجتهاد في العبادة، عندهم اجتهاد في العبادة، حتى أن المسلم الحق صاحب السنة يعني لا يرى نفسه شيئا بالنسبة لعبادتهم، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم. ولكن إيش المشكلة؟ يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، والعياذ بالله، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتله. قال الشارح حفظه الله: فيجب قتالهم لأجل كف شرهم عن المسلمين. قال: متى يجب قتال الخوارج؟ قال: إذا أظهروا السلاح وحملوا السلاح وخرجوا على المسلمين واستحلوا دماءهم وأزهقوا أرواحهم وسلبوا أموالهم وانتهكوا أعراضهم وأثاروا الفوضى في المسلمين، حينئذ يجب قتالهم لكف شرهم. أما مجرد أنهم يظهرون رأي الخوارج ويتكلمون به ولكن لا يقاتلون وليس معهم سلاح، قال: فنحن ننكر عليهم ونبين لهم ضلالهم ولا نقاتلهم، لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا يقاتلون المسلمين فلا يجوز للمسلمين أن يتركوهم. يبقى الخوارج قد لا تكون لهم شوكة ولا قوة، فهم يتبنون هذا المذهب الضال ويتكلمون به ولكن لا يقاتلون ولا يخرجون على ولي الأمر ولا على المسلمين ولا يثيرون الفوضى في البلاد، فحينئذ يجاهدون بجهاد الحجة والبيان، ويبين لهم ضلالهم، يبين لهم ضلالهم، وينصحون ويدعون إلى الرجوع عن هذا الفكر الضال والمذهب الباطل. لكن إذا صارت لهم شوكة وقوة وخرجوا على ولي الأمر على المسلمين وأثاروا فوضى في البلاد، فحينئذ يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم، كما حصل في خلافة علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج في النهروان وانضم الصحابة إليه وقاتلوا معه الخوارج حتى قتلهم شر قتلة، ونال رضي الله عنه بذلك الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهذا من فضائل علي رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، ومنها أنه قاتل الخوارج وحقق فيهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما قول الإمام: قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار وميتته ميتة جاهلية، قال الشارح حفظه الله: فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة وخرجوا على ولي الأمر، وكذلك هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. يبقى إذن للخوارج علامتان، للخوارج علامتان: العلامة الأولى خروجهم على ولي أمر المسلمين ومحاولتهم خلعه، العلامة الثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. والله سبحانه وتعالى قد قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ممن مات من غير توبة، لأن التائب الله سبحانه وتعالى قال: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل عملا وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ثم استثنى سبحانه قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا سجلات الخطايا والذنوب والسيئات كل سجل منها مثل مد البصر فيقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبت الحافظون يقول لا يا رب يقول ألك عذر أو حسنة يقول لا يا رب يقول بلى إن لك عندنا حسنة فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد ورسول فيقال احضر وزنك فيقول يا رب وما تغني هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقال احضر وزنك فإنه لا ظلم عليك اليوم. قال صلى الله عليه وسلم فوضعت البطاقة في كف والسجلات في كف فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله تعالى شيء. فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به من مات على الشرك قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما من مات على التوحيد غير تائب فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة بفضله مع أول الداخلين وإن شاء عذبه في النار بعدله على قدر جنايته ثم يخرجه منها برحمته بشفاعة الشافعين من آل طاعته ثم يبعثه إلى جنته. وأحاديث الشفاعة عن النبي عليه الصلاة والسلام في عصاة المسلمين كثيرة في الصحيحين وغيرهما. قال فأشفع فيحد لي ربي حدا فأخرج من النار ثم أعود فأشفع فيحد لي حدا فأخرج من النار ثم أعود فأشفع فيحد لي ربي حدا فأخرج من النار ثم أعود الرابعة فأقول يا ربي إذن لي في من قال لا إله إلا الله فيقول سبحانه هذه ليست لك ولكن وعزتي وجلالي وعظمتي وكبريائي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. فكل الذنوب دون الشرك إن تاب تاب الله عليه وإن مات مصرا غير تائب فأمره إلى الله إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة معه الداخلين وإن شاء عذبه على قدر ذنبه ثم يخرجه إلى جنته سبحانه وتعالى. أما هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أما الخوارج فعندهم كل ذنب مثل الشرك كل ذنب مثل الشرك ما فرقوش بين الشرك والكفر وما سواهما من الكبائر كالقتل والزنا والسرقة ونحو ذلك من الكبائر هذه ذنوب توعد الله تبارك وتعالى عليها من فعلها وتاب تاب الله عليه ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم وعرضوها لسخط الله ومع ذلك أمروا من الله يوم القيامة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما الخوارج فعندهم الزاني كافر السارق كافر شارب الخمر كافر القاتل كافر مع أن الله سبحانه وتعالى سمى القاتل مؤمنا قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم مؤمنين مع القتال ثم قال إنما المؤمن إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأمر المؤمنين بإصلاح ذات بين المتقاتلين وجعلهم إخوة للمؤمنين والإخوة هو أخوة الإيمان. فلو كان القتل كفرا لما سماه مؤمنين. ولما أوجب سبحانه وتعالى القصاص في قتل العمد قال فمن عفي له من أخيه شيء، فمن عفي له من أخيه شيء، عفي للقاتل من أخيه ولي المقتول، فأثبت بين القاتل وولي المقتول أخوة الإيمان. ففي الشرك شرك لا يغفر الله لمن مات عليه، أما ما سوى الشرك من الكبائر فكما قلنا وفصلنا، لكن الخوارج يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. إذن للخوارج علامتين، عشان تعرف من هم الخوارج، للخوارج علامتان: الأولى خروجهم على ولي أمر المسلمين ومحاولتهم خلعه، والثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. وما الذي حملهم على ما ذهبوا إليه؟ ما الذي أودى بهم إلى هذا المذهب الباطل والفكر الضال؟ قال الشارح حفظه الله: والذي حملهم على هذا هو الغلو، الغلو في العبادة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاته وعبادتكم إلى عبادته. فالغلو هو دائما يفضي بالإنسان إلى الخروج من الدين والعياذ بالله. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو، قال: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والغلو هو الزيادة في الدين، الغلو الزيادة في الدين، الغلو الزيادة على المشروع. فهؤلاء الخوارج غلوا في الدين فزادوا على المشروع في إنكار المنكر، زادوا على المشروع في إنكار المنكر. فهذا الغلو هو الذي دفع الخوارج إلى ما حصل منه، غلوا في إنكار المنكر حتى شقوا عصا الطاعة، وغلوا في العبادة حتى كفروا مرتكبي الكبيرة من المسلمين. قوله خالف الآثار يعني الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم في لزوم الطاعة وعدم والخروج على ولي الأمر، كما بيناها في الدرس السابق. وميتته ميتة جاهلية، إذا مات فميتته ميتة جاهلية، قال: لأن في خصلة من خصال الجاهلية. أي الخصلة؟ قال: لأن العرب في الجاهلية كانوا متفرقين إلى قبائل، ليس لهم إمام يجمعهم، يعني بلد واحدة ولكن قبائل كثيرة، وكل قبيلة لها كبيرها ورئيسها، لم يكن لهم إمام يجمعهم، بل كل قبيلة مستقلة بنفسها وتغير على القبيلة الأخرى، ولم تجتمع القبائل العربية إلا بعد أن بعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاهم إسلام فأسلموا وصاروا تحت راية واحدة. ولهذا ذكرهم الله تعالى بهذه النعمة في قوله عز وجل: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. وقال سبحانه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأينكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وهذا من ثمرة طاعة ولي الأمر، هذه النعم ثمرة من ثمرات طاعة ولي أمر المسلمين. كل هذه الخيرات، انبساط الأمن وطلب الرزق وامتداد الناس في السعي في طلب الرزق بسبب أمن الطريق، كل هذه النعم تحدث بسبب الاجتماع حول ولي الأمر. أما إذا كان هناك خوف فالناس لا يسافرون ولا يبيعون ولا يشرون خوفا على أنفسهم، ف فهذه الأمن والأمان والغد والرواح في طلب الرزق والسفر ها هنا وها هنا، كل هذا من فضائل لزوم الجماعة وطاعة ولي الأمر. أما الخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة فيترتب عليه مفاسد كثيرة. ما هي المفاسد والمضار التي تترتب على الخروج على حكام المسلمين؟ قال حفظه الله: أولا تفريق جماعة المسلمين، وثانيا سفك الدماء بغير حق، وثالثا تسلط العدو الخارجي، لأن العدو يفرح بالفوضى تحدث في بلاد المسلمين، ولذلك تجدون الكفار يفرحون بانشقاق المسلمين ويفرقون المسلمين ويساعدون الفئات الضالة ويمدنا بالسلاح ويمدنا بالتخطيط من أجل أن تخرج على جماعة المسلمين ويحصل التفرق في المسلمين فيغتنمون منهم غنيمة كما هو الحاصل. فهذا كله نتيجة لتفرق الكلمة ومعصية الرسول صلى الله عليه وسلم والخروج على ولي أمر المسلمين. والحاصل أن من ليس له إمام فكأنه كالذي يعيش في الجاهلية، وإذا مات فميتته جاهلية، وليس معناه أنه يكفر. خلي بالك من إنصاف أهل السنة والجماعة، مع أن الخوارج يكفرون المسلمين إلا أن أهل السنة والجماعة لم يكفروا الخوارج لاعتقادهم الباطل. قال: والحاصل أنه من ليس له إمام فكأنه كالذي يعيش في الجاهلية، وإذا مات فميتته جاهلية، وليس معناه أنه يكفر، لكن معناه أنه يكون فيه خصلة من خصال الجاهلية حيث لا يدخل تحت طاعة إمام ويشيع الفوضى في البلاد. قال المؤلف رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: اصبر وإن كان عبدا حبشيا، وقوله صلى الله عليه وسلم للأنصار: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. يبقى خلي بالك من ترتيب الكلام، مؤلف رحمه الله بيّن حق ولي الأمر في السمع والطاعة، ثم بيّن أنه لا يجوز الخروج عليه، ثم الأمر الثالث قال لا يجوز الخروج عليه حتى وإن جار وظلم، حتى وإن جار وظلم. قال الشارح حفظه الله: لا يجوز لأحد أن يقاتل السلطان بأن يخرج عليه بالسلاح، لأن هذا يترتب عليه المفاسد التي ذكرناها. قوله: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه وإن جار، أي يحرم قتال السلطان، يعني مقاتلة السلطان كما تفعل الخوارج، وإن جار أي حصل منه جور أو ظلم. السلطان حتى لو ظلم وجار يصبر على الأذى والظلم الذي يحصل منه، لأن الصبر على ذلك مع ما فيه من الضرر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر الذي يحصل بالخروج عليه. ولا شك أن من القواعد المقررة في الإسلام ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. الدليل على الصبر على جور الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار: إنكم سترون بعدي أثرة أثرة هي استئثار الحكام بالدنيا والمال، ولا يعطون من في ولايتهم من الناس شيئا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر الأنصار بأنهم سيرون هذه الأثرة ممن ولوا عليهم، وأمرهم بالصبر، إنكم سترونني بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فأوصاهم بالصبر مع أنهم يلقون أثرة، وهي استئثار بالأموال دونهم، فأوصاهم بالصبر لما في ذلك من درء أعظم المفسدتين. وكذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا ذر بالصبر، قال اصبر وإن كان يعني ولي أمر عبدا حبشيا، يعني لا تحتقر ولي الأمر، لا تحتقره، وإن كان مظهره غير جميل، وإن كان أسود اللون أو لم يكن عربيا. العبرة مش باللون ولا بالجنس، العبرة بالمنصب، هو الآن ولي أمر وليس العبرة بالشخص، فيطاع ما دام أنه مسلم، ولا ينظر إلى مظهره بما لا يعجب الناظر لدمامته أو لرثاثته أو لعيب في جسمه مجدع الأطراف، كل هذا لا يسوغ الخروج عليه. حتى لو كان مريضا أو عنده ضعف صحي، ما دام انعقدت بيعته فإنه يصبر عليه ويسمع له ويطاع ولو كان بهذه الصفات. قال وليس من السنة قتال السلطان، ليس في السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم قتال السلطان، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام توجيه أبدا بالخروج على ولاة الأمر الذين انعقدت البيعة لهم، لا في حديث ضعيف ولا في حديث حسن ولا صحيح، ليس في السنة حديث يدل على قتال السلطان المسلم وإن كان فاسقا وإن كان ظالما وإن كان جائرا وإن كان مستأثرا بالأموال، فلا يجوز الخروج عليه، بل كل الأحاديث في الصحيحين وغيرهما تدل على الصبر على ذلك وتحريم الخروج عليه. ثم قال الشارح حفظه الله بعدما بين أنه ليس من الدين قتال ولي الأمر وخروج عليه أبدا، وأنه لم يرد في السنة لا من حديث صحيح ولا ضعيف الدعوة إلى الخروج على الحاكم، قال ولا يعني هذا أن السلطان لا يناصح، بل يناصح سرا بينه وبين الناصح، فيجب على من عنده نصيحة أن يبلغها للسلطان، كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيح، قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. يبقى إذن في فرق بين الخروج على الحاكم وقتاله ومحاولة خلعه، وفرق بين تقديم النصيحة له وتذكيره بما يجب عليه من الأوامر وما ومن ترك النواهي، ولكن النصيحة تكون سرا لا في الملأ، فقد قيل النصيحة في الملأ فضيحة، هذا بالنسبة للفرد من عامة المسلمين، لو حبيت تنصح واحد من عامة المسلمين لا تنصحه في الملأ، فالنصيحة في الملأ فضيحة، ما تقولوش ما تخليكش انت هو وقاعدين مع الناس تقول يا فلان انت بتعمل كذا وبتخلي كذا، هذا غلط وهذا نهى الله عنه ورسوله، هذه ليست نصيحة، هذه فضيحة، وهذه الفضيحة لا تلقى قبولا عند الآخر، بل سيرد عليك بل ربما اعتدى عليك، إنما نصيحة بينك وبين من تحب أن تنصح في السر، انت عايز تريد له الخير، تريد أن تقومه، ولا عايز تشهر به وتفضحه، إذا كنت مخلص في النصيحة وعايز له الخير يبقى بينك وبينه وبالكلمة الطيبة الهينة اللينة، وتقدم من الأسباب ما يجعله يقبل نصيحتك وينتفع بها. فإذا كان هذا في حق العامة فكيف بولي الأمر؟ كيف بولي الأمر؟ كيف يوقف على المنابر وتذكر مساوئ ومعايب ولي الأمر على المنابر في وسط الناس؟ هذا لا يجوز، هذا ليس من الدين. النصيحة ولكن سرا بينك وبين من تريد أن تنصحه من عامة المسلمين فضلا عن ولاة أمورهم. ولذلك انظر إلى ما فعله ذو الخويصرة اللي هو بذرة الخوارج، رأى قسم النبي عليه الصلاة والسلام غنيمة فقال اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، حتى لو كان يعني لو هو رأى بسوء فهمه إن ما فيش عدل ما صحش يجهر بهذا الجهر، بل يقرب من الرسول بينه ويستفسر عن القسمة هذه ويظهر رأيه والرسول صلى الله عليه وسلم يصحح له ويفهمه ويوضح له. وهذا ما فعله سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وغيره. قال سعد رضي الله عنه أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا وأنا جالس فيهم، فقمت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فساررته فقلت ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال أو مسلما؟ فكرر سعد ذلك القول وكرر النبي عليه الصلاة والسلام قوله، ثم قال إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي خشية أن يكب في النار على وجهه. ففرق بين ما فعل سعد بن أبي وقاص وبين ذي الخويصرة. ذي الخويصرة جهر اعدل يا رسول الله فإنك لم تعدل، هذا لا يجوز مع رسول. ويلك من يعدل إذا لم يعدل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لكن سعد جالس مع جماعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطى بعضهم وترك واحدا. فسعد قال فقمت إلى رسول الله فساررته، بينه وبينه كده قلت له رسول الله فلان ده مؤمن ما ادتلوش ليه؟ قال أو مسلما، أنت بتقول مؤمن ها؟ ما تقول مسلم يعني إيه؟ أنت أصل الإسلام على نية، الإيمان في القلب، فأنت يا سعد بتقول مؤمن ليه؟ أنت اطلعت على ما ظهر ولم تطلع على ما خفي في قلبه، الإيمان في القلب، الإسلام في الظاهر، أو مسلم. ثم بين له النبي صلى الله عليه وسلم ليه ما أعطاش فلان؟ في حال اسمها تأليف القلوب والمؤلفة قلوبهم. فقال له أنا بعطي فلان وغيره أحب إلي، حيث أنا اللي أنا بحبه وكلت إلى دينه، وأما اللي أنا أعطيته بعطيه عشان ألف قلبه حتى لا يقع في النار، يعني يظن ظن السوء برسول الله فيكب على وجه في النار. ففرق بين فعل ذي الخيصرة وفعل سعد بن أبي وقاص. ثم أمر آخر عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، قيل له ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ في بداية الفتنة، في بداية الفتنة في عهد الخليفة الراشد ذو النورين عثمان رضي الله عنه، قيل لأسامة بن زيد ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ هو أنا عشان أكلمه لازم أقف قدامكم وأكلمه عشان تسمعوني؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. هذا حديث صحيح مسلم. ففي أدب في النصيح، في أدب في النصيح، لا تكن في الملأ، فالنصيحة في الملأ فضيحة مع العامة فضلا عن ولي الأمر. فالشارح حفظه الله يقول ولا يعني عدم الخروج على الحكام ألا يناصحوا، بل يناصح سرا بينه وبين الناصح، لقوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيح. فاللي يقدر يوصل للسلطان يوصل له سرا بينه وبين ينصحه، ما يقدرش يقدر يوصل إلى من يصل إليه برضو يبلغ سرا. الدين النصيح. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فليس معنى ذلك أنه لا يناصح وأنه يترك، بل لابد أن يبين له وينصح. وهذا من حق ولي الأمر على العلماء وعلى الرعية وعلى أهل المشورة وأهل الرأي أنهم يناصحون. وقول الإمام وليس من السنة قتال السلطان، يعني ليس فيه دليل لا صحيح ولا ضعيف على مشروعية قتال السلطان المسلم، بل في السنة وفي القرآن الأمر بطاعته. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم من المسلمين، تجب طاعته. ثم بين العلة في تحريم قتالهم، قال فإن فيه فساد الدنيا والدين. في قتال السلطان فساد الدنيا بأن يضيع الملك وتشيع الفوضى ويتسلط الأعداء وضياع الدين، فإنه لا أحد يقيم الحدود، ولا أحد ينفذ القصاص، ولا أحد ينفذ الأحكام الشرعية ويرد الحقوق إلى مستحقيها وينفذ الأحكام القضائية، وحينئذ يفسد الدين بهذا، فتكون فوضى وفسادة. لا تقطع للسارق إذا تضيع الأموال، لا يقطع قطاع الطرق إذا تعطل السبل. من الذي يقوم بهذا؟ هو ولي الأمر، هذا من صلاحيات ولي الأمر، ولا أحد يستطيع. لو اجتمع الناس كلهم ما استطاعوا القيام بهذه الأمور، بل تلزم الفوضى. قال المؤلف رحمه الله ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، وليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يأخذ فيئهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يتبع مدبرهم. الشارح حفظه الله أشار إلى أن الخوارج مش كفار، مش كفار، فرقة ضالة مش كفار. فهنا بقى المؤلف بيبين أنهم إذا قاتلوا قتلوا، لكن في آداب في قتالهم، في قتال الخوارج في آداب، هم ليسوا كفارا فلا يعاملون في القتال معاملة الكفار. لا، في فرق بين قتال الفئة الباغية وقتال الكفار. قال الشارح حفظه الله عرفنا أن الخوارج هم الذين يرون شق عصا الطاعة، ويرون أن ولي الأمر ليس له بيعة، أو لم يبق له بيعة على الناس إذا حصل منه معصية، ويكفرون المسلمين بكبائر الذنوب. هؤلاء إذا اعتنقوا هذا المذهب ولم يكن لهم شوكة ولم يقاتلوا، فإنهم يتركون مع مناصحاتهم والبيان لهم لعلهم يتوبون. أما إذا صار لهم شوكة وأظهروا القوة فيجب على المسلمين قتالهم كفا لشرهم لا لكفرهم. إذا خرج الخوارج وحملوا السلاح وأثروا فوضى، ولي الأمر يقاتلهم والمسلمون يعينونه، لا يقاتلون لأنهم كفار، يقاتلون لكف شرهم، يقاتلون على مسلمون جاروا على المسلمين واعتدوا عليهم، وإن طائفتان منهم يقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه عن الخوارج أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا، ولكنهم قوم بغوا علينا، فلا يقاتلون على أنهم كفار، ولذلك لا تسبى نساؤهم وذراريهم، ولا تؤخذ أموالهم، ولا يجهز على جريحهم، لأن قتالهم إنما هو لكف شرهم لا لكفرهم. قال الإمام ويحل قتال الخوارج إذا عرضوا للمسلمين في أموالهم وأنفسهم وأهليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتالهم، ولأن عليا رضي الله عنه قاتلهم لما تعرضوا لعبد الله بن خباب بن الأرد وقتلوه وشقوا بطن والدته وكانت حاملة، فعندئذ عزم المؤمنين على قتالهم لأنهم حصلت منهم بوادر. قال: وليس له، أي للإمام إذا قاتل الخوارج، ليس له إذا فارقوهم أن يطلبهم، يعني إذا كفوا عن القتال ووضعوا السلاح فليس لولي الأمر أن يطلبهم ويغزبهم، ما دام أنه لم يحصل منهم اعتداء فهم ضلال بلا شك، وتجب مناصحتهم لعلهم يرجعون، ولكن لا يقاتلوا. وإذا قاتلوا فقوتلوا، لا يجهز على جريحهم، إلا الوجع مصاب لا يقتل، لأنه خلاص انكف شره، ولا يؤخذ فيئوم، يعني لا تغنم أموالهم لأن أموال المسلمين، ولا يقتل أسيرهم لأنهم مسلمون، وقد حصل كف شرهم بأسرهم وجرحهم. ولا يتبع مدبرهم، يعني إذا هربوا انهزموا يتركون ولا يطاردون لأنهم كفوا شرهم. هذا والله تعالى أعلم، وهو الهادي إلى سواء السبيل، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تلك المجالس روضة وغراسها للقلب زاد، والعلم خير بضاعة حملت إلى يوم المعاد.